بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا الكتاب المبارك، قراءة هذه الأحاديث المباركة من هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والتعليق عليه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا للحديث 92 بعد 100. نعم، حديث ابن عباس: جاء رجل قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأخذيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن ثري بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. طيب، قال السعدي: قوله في حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وفي الرواية الأخرى صوم ند، يعني في حديث ابن عباس صوم شهر، وفي حديث المرأة صوم نذر، هذا صريح في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة، فيجب إخراجه من تركته قبل الوصايا، فإن لم يكن له تركة استحب لوليه التبرع له بقضيه عنه بنفسه، أو يجعل لمن يقضيه، وإن تبرع به غير وارثه صح وأبرأ الذمة، وللمتبرع أجر لأنه قضى عن غيره واجبا. يعني يستفاد من هذا أن صحة قضاء صوم الإيه؟ النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم النذر فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته. وهذا هو قول بعض أهل العلم أن الصوم لا يقضى إلا إذا كان صوم نذر، وبعضهم قال صوم الواجب كله يقضى بعموم الروايات، من مات وعليه صوم، وللجامع بين صوم النذر وصوم الفريضة بجامع الفرضية، فإما بعضهم حمل المطلق هذا على المقيد يبقى صوم نذر، وبالتالي قال صوم النذر فقط هو الذي يقضى، وبعضهم قال لا، عموم الصوم وصوم النذر آكد ويدخل في ذلك عموم الصوم. على كل قضاؤه هو القول المعمول به عند كثير من المحققين، عند كثير من المحققين. لكن هل يلزم القضاء هذا أم يجزئ الإطعام؟ يجزئ الإطعام، هل الولي يكون خيارا بين الإطعام وبين الصوم أو يلزمه الصوم فقط؟ الذي يظهر أنه يجزئ عن ذلك الإطعام، أنه يجزئ عن ذلك الإطعام، هذا الإطعام يكون أولى في قضاء الصوم المطلق، والصوم يكون أولى في قضاء صوم النذر. إذا كان نذرا فالأولى قضاؤه بالصوم، وإذا كان مطلقا فالأولى قضاؤه فالأولى الإطعام في ذلك، وكل ذلك فيه واسع إن شاء الله. قال: وفي حديث سهل بن سعد الذي يظهر إن كان له تركة وجب عليه، إن لم يكن له تركة استحب. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله. وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. مع أن المسألة إيه؟ تبدو سهلة، وهو تعجيل الفطر، فتعجيل الفطر يبدو سهلا، لكن مع ذلك الناس، النبي يقول لا يزال الناس بخير. سبحان الله، وما لو طبق الشرع إذا كان الناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر؟ يعني هم سيفطرون سيفطرون، لكن بدلا من أن يفطر متأخرا قدم فقط. وتقديم الفطر سنة ولا واجب؟ فإذا كان الناس إذا عملوا بسنة حصل الخير لها، كيف إذا قاموا بواجب؟ كيف إذا قاموا بواجبات؟ كيف إذا قاموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الواجبات؟ وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة، وأخروا السحور، وبعض العلم ضعف هذه الرواية، لكن النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هدي صلى الله عليه وسلم كان تأخير السحور، وأن السحور يتأخر نظرا لأنهم كانوا يقومون الليل فلا يفرغون له إلا متأخرا، ونظرا لأنه أقرب إلى الأذان فيكون عن هذا أقوى للإنسان على مواصلة النهار، بدلا من أن يتصحر في الأول في أول وقت الصحر. فكان من هدي الصحابة تأخير السحور. أما كرواية فالبعض ضعف هذه الرواية. ففي استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم، وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن، ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن، نهي عن الصيام عن نهي في الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء وأخرجه، وأما إذا ضرعه القيء فلا يفطر بذلك. وكذلك أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصد وغير ذلك، لأن بقاءه فيه قوام البدن. يعني يريد أن يقول إيه؟ السحور إدخال ما في قوة البدن، وعليه شرع عدم إخراج ما فيه مضرة للبدن إذا أخرج، كالدم مثلا، فإن الإنسان إذا خرج منه دم بكثرة فإن ذلك يؤدي إلى ضعفه، ولهذا قال النبي أفطر الحاجم والمحجوم، سواء كان بحجامة أو كان بفصد أو كان بتبرع، أن يتبرع، من التبرع زي الفصد تماما وزي الحجامة تبرع. أما أشير كمثلا لشيء بسيط لمعرفة مثلا الفصيلة أو غير هذا، فهذا شيء ليتأثر به البدن. كذلك القيء، لكن قال إنه إخراج أيضا ما قد يضعف به بدن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين من ضرعه القيء وبين إيه؟ وبين من استقى. وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمصي، حديث المحجوم، واختلف في الحاجم، فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجم بمصي أو بنار أو بالوسائل الحديثة الآن، هذا في الحاجم. وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمص لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لابد أن يصل شيء من أجزاء الدم إلى حلقه، وهو الصحيح، لأن العلة في الذي يحجم بالمص خاصة. نعم، أما الحاجم إذا كان ما يحجم بالمص ويحجم بالآلات الآن الموجودة هذه، فما العلة في ذلك؟ فإن في فطره، يعني فإن قلنا العلة خشية وصول شيء، يبقى إذا كان يستعمل الآلات الحديثة فإنه لا يفطر، وإذا قلنا بأن العلة تعبدية أفطر الحاجم والمحجوم، فنقول العلة تعبدية، يبقى لا دخل للآلة في ذلك. والذي يظهر أن العلة إنما هي خشية أن يصل إلى جوفه شيء من ذلك، فإن كان حديثا فلا شيء له في هذا. أما المحجوم فإنه يفطر الدم الذي يضعف بدنه، هذا قول عند أهل العلم. والقول الثاني أن هذا الأمر نسخ وأن الحجامة لا تفطر، وقد أطال العلماء في ذلك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم في الزاد، وقد رجح شيخ الإسلام من هذا استحباب، الاستحباب يعني استحباب القضاء وليس وجوب القضاء، إنما رجح استحباب القضاء إلى وجوبه. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا في المنافع الدنيوية بالنسبة للسحور، أما المنافع الدينية فأعظمها تحقيق السنة وفي بركة مخالفة أهل الكتاب، وهذه بركة عظيمة في حصول التميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بهذا، فإن قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فيكون في هذا تميز، وهذا التميز مرغب فيه جدا. نعم. وقوله في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، قال إذا أقبل الليل من هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من هنا أي من جهة المغرب يعني وغربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح، فقد أفطر الصائم أي أنه شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم. يعني إيه أفطر حكما يا إخوان؟ لا يقول إذا أقبل إنها هنا فقد أفطر الصائم، يقول أفطر حكما يعني إيه؟ وقت إيه؟
يعني حتى لو لم يجد طعاما فهو في حكم المفطر، يعني لو لم يجد طعاما وجد زوجته
تمام أفطر حكما يعني صار مفطر، أكل أو لم يأكل، مثل ما نقول بطلت الصلاة حكما، بطل الصيام حكما، امرأة نزل عليها الدم نقول بطل صيامها حكما. حكما يعني ايه؟ يعني أني بطل صيامها، تواصل ما تواصل ايه خلاص صيامها باطل. ايضا عند الغروب تاكل ما تاكل خلاص هي افطرت وهو افطر، هذا معنى الصيام حكما، اي لا تعلق له بايه. فانت انت الان لو اخرت ما انتفعت بالاجر، انت مفطر اصلا خلاص، انت مفطر. إذا غربت الشمس انتهى وقت الصيام شرعا، إذن أنت مفطر الآن، حكمك حكم المفطر. فعلما تؤخر السحور تؤخر الفطور ليس لك أجر في ذلك، لهذا كانت السنة تعجيل الفطر، لأن تأخيره ليس في زيادة أجر وليس في منفعة من وراء، تؤخر إيه؟ أنت مفطر أصلا، زي المرأة إذا نزل عليها الدم في أثناء النهار خلاص يفطرت حكما، إذا ما أكلت تؤجر؟ لا تؤجر. نعم. وقوله قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وعن أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال فيه النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام، والوصال هو ألا يفطر ولا يتسحر ويصل ليومين والثلاثة جميعا، وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطور والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة، وإن كان يضره حرما، وإن تضمن ترك الفطور فقط جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد يعني ترك الفطور ولكن يتسحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، والأكمل عدم الأمرين بأن يقدم الفطور ويؤخر السحور، ولهذا ورد الفطر ولو لم بأن يقدم الفطور ويؤخر السحور، ولهذا ورد الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر أي فليفطر عليه. وقوله إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، طبعا من كان فاعلا فليؤخر إلى السحر، أو قال فليواصل إلى السحر، ليس دليل استحباب، بل هذا دليل جواز لكن لا أجر فيه، لا أجر فيه. أما السنة فهي ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر حال إقبال الليل منها هنا. نعم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم دالة هذا على أنها خاصة به، ولهذا قال إني لست كهيئتكم، فيكون هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل من الخصوصيات في الاستحباب وبالتالي غير لو واصل فإن ذلك يجوز ولكنه لا يؤجر، أو من خصوصياته في عدم جواز ذلك لغيره بمعنى أنه يحرم عليه؟ هنا أقوال، من أهل العلم من قال بأن الوصال حرام، ومنهم من قال بأن الوصال مكروه، ومنهم من قال بأن الوصال جائز، فأقوالهم تدور بين الجواز والكراهة والتحريم. والذي يظهر من هذا كله أنه لا يبعد تحريمها. وأما أن النبي واصل بأصحابه رضوان الله عليهم عدة أيام فكانت مواصلته كالمنكر لهم، كالمنكر إيه لهم. نعم، ما يتنافى، لأنه هذا معناه ليس أنك مأجور أجر الصيام في هذه الفترة، ولكن معناه أن ذلك ما يضرك إن كنت ستواصل، لأن هذا لا يعتبر وصالا، لأنه قال بالوصال إلى السحر. إذن الوصال أصلا أن يصل يوما بيوم، هو الآن ما وصل يوما بيوم، هو ما وصل يوما بيوم. أنت تؤخر الفطور، إن أخرت الفطور هذا جائز، فيكون تأخيره هذا جائز، لكن الفطر عند المغرب هذا مستحب. لكن هل في هذه الفترة تكون في حكم الصائمين؟ لا، لست في حكم الصائمين، لأنه الليل ليس محلا للصيام، ولهذا قال سبحانه أحل لكم ليلات الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا إلى النهي عن الوصال أصلا، لأنه لما قال إلى السحر معناه أنه ما في وصال. فين المواصلة؟ فين المواصلة؟ ما في وصال ولا في فائدة، وليس الليل محلا لهذا. فالذي يظهر أن هذا فقط في بيان إيه؟ أن الإنسان لو أخر الفطرة إلى هذا الوقت فهذا لا نقول أنه حرام، ليس حراما، هذا رفع لهذا أنه ليس حراما، لكن لا هو مستحب ولا هو مأجور على هذا، لأن الأجر لم يكون على الاستحباب أو على الإتيان بوجوب، وهو هنا لم يأتي لا واجبا ولا مستحبا، لهذا فلا يؤجر على ذلك. لو إيه؟ هذه صورة عملية لينهى عنها، لينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد ذلك، هذه صورة عملية، تربية عملية. نعم، لكن هذا قول التعليل بهذا وقول من قال بالكراهة فقط وليس حراما، قال لنا لو كان حراما، لو كان حراما لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حراما لم يواصل بهم النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يبقى هذا دل على الكراهة الشديدة، كان هناك دل على الكراهة الشديدة. لكن من رأى التحريم قال بأن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يصل بهم أصلا إلى صورة يتعبون فيها تعبا يدركون أنه ليس لهم ذلك، بدليل أنه واصل واصل واصل، لولا الهلال لواصل به النبي أكثر صلى الله عليه وسلم، كأنما يريد أن يصل بهم إلى صورة أنهم ينقطعون عن الوصال، وأن هذا لا يكون لهم بحال من الأحوال، وأنه أراد أن يثبت عمليا إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. نعم، لأن الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن باب الجواز عنده باب لا تعنيف فيه، وباب الاستحباب باب مرغب فيه، وباب الكراهة العادية أصلا أيضا كراهة تنزيهية نفس المسألة لا يتشدد فيها، إنما تشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما تشدد بهم صلى الله عليه وسلم تشديدا يصل بهم إلى المنع به من ذلك مطلقا. نعم. وطبعا بعض السلف كان يواصل، منهم من كان يواصل السحر، ومنهم من كان يواصل عدة أيام، ولكن السنة تتقدم على كل هؤلاء. وفي حديثي إني لست كهيئتكم، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي، لأنه طبعا لو كان طعام وشراب حسي إذا لا يكون مواصلا، يكون مفطرا، كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام. طبعا هذا تعسف، لما نقول هذا طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام، أي طعام وشراب هذا الذي لا يبطل الصيام؟ بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته، فإنه كما هو مشاهد إذا حصل إنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له سلبا من لذة المناجاة والإقبال على الله. يعني الواحد مثلا لو حصل له خبر صار قد ينسى الطعام والشراب، وأيضا إنسان يكون عند حصول لذة إيمانية من لذة العلم وكذا قد ينسى طعام الشراب. ومن هنا بقى تفسر فعل السلف رحمهم الله تعالى، لما كان الواحد يأكل وجبة في اليوم، ولما كان الواحد تمر عليه الأيام ما يطعم الطعام فيه ولا يلتفت ولا يلتفت إلى ذلك، وذلك نظرا لأنه معوض بلذة العلم. وكذلك الرحلة رغم ما فيها من المشاق، لكن تحصيله لما يحصل حديث عن فلان وحديث عن فلان وحديث عن علا وهذه الفائدة وهذه الفائدة، فينسى مع ذلك الألم. هذا معروف زي صاحب المليارات قد ينسى الألم وهو يجمع المليارات وكذا، وزي الفلاح سبحان الله، الفلاح يواصل الليل بالنهار أحيانا في الحق، لكن لما بينظر إلى الزرع وقد اخضر ونما فإن ذلك ينسيه إيه؟ والأم كذلك كل ما تتألم من وجود الولد، بالعكس إذا الولد ما ضرب في البطن يمينا وشمالا وكذا تحزن أول ما يلعب الولد في بطنها ويتحرك الولد في بطنها، وهذا إيلام لها، لكنها تفرح جدا الحمد لله أن تحرك الولد في بطنها، هذا دليل حياة. وانظر إلى آلام الولادة من أصعب ما يكون، وحسبك بالله وصفا في هذا، حملته كرها وضعته كرها، ومع ذلك ما إن ينزل الولد وتكاد روحه وتخرج معه، ما إن ينزل الولد حتى يتبدد كل ما بها من إيه؟ من ألم. هذا معروف. فكيف بقى بمناجاة الله؟ فكيف إذا كان المناجي هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني بلغت المقولة للرسول إنه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل. هذه عبادة صح؟ يعني هذه عبادة، إحنا لو أن الواحد وصل إلى هذه الدرجة نبارك له، نقول ما شاء الله هذا أقسم أنه لا يصومن النهار ولا يقومن الليل، وصل إلى درجة عظيمة. فلما بلغ الأمر إلى النبي استدعاه فقال أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام. شوف حرص النبي أخواني على التربية صلى الله عليه وسلم، حرص النبي على التربية، النبي لا يدرس فقط، النبي يدرس ويتابع، يدرس ويتابع. فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإن أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصوم يوما وأفطر يوما يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصوم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إن أطيق أفضل من ذلك؟ فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وفي الحديث الذي بعده إن أحب حديث عبد الله بن عاص أيضا إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وذلك لأنه قال السعدي وذلك لأنه كان قويا على العبادة مجتهدا في قول لأصومن النهار ولأقومن الليل. قال لأنه كان قويا على العبادة مجتهدا فرأى من نفسه النشاط والقوة. طبعا دي في فترة من الفترات الإنسان ممكن يأتيه قوة في بدنه وكذا وشباب فيفعل هذا، فأقسم على نفسه هذا القسم من باب إلزام نفسه، من باب الإلزام، زي واحد يقول لك أنا سأقسم أن أفعل كذا من الخير، فأقسم على نفسه هذا القسم، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد، ولهذا قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر وقم ونم وقم وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فإن الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، فإن الإنسان سريع الملل وأحسن الأعمال ما كانت ديمة كعادته صلى الله عليه وسلم. يعني الملل هذا يا أخواني في طبع الإنسان، أنا اليوم نشيط بعد ذلك ممكن يحصل لي ملل، فلو أني أقسمت على نفسي هذا القسم ضيقت على نفسي. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما. فأمره أولا بصيام عشر الدهر، فلما رأى منه النشاط والقوة أمره بصيام ثلث الدهر، والثلث كثير، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك الصيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر عليه، فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله، وهو صلى الله عليه وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس، وفيه فضل عظيم لأن الحسنة بعشر أمثالها، يبقى ثلاثة أيام في الشهر بكم؟ بثلاثين، فيعدل ذلك صيام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأى اجتهاده ونقله إلى الأفضل في الأرض، دليل على أن الطالب إذا لجأ إلى شيخه فإن شيخه أعلم به، وأن الإنسان الطالب قد لا يرى في نفسه ما لا يراه شيخه فيه، ولهذا فإن الشيخ يعطي الطالب على حسب الإمكانات، واحد يحفظ أصول الثلاثة، واحد يحفظ كتاب التوحيد، واحد يحفظ النونية، واحد يحفظ الأجرمية، واحد يحفظ الألفية، ولهذا لا تقلد غيرك، إن كان عندك إمكانيات نافسه نعم، لكن بعض الناس قد يكون إمكانياته نفس الإمكانات، قد يكون عنده نفس الإمكانات فيتعب نفسه يحاول أن يصل إلى صاحب الإمكانات العليا فيحاول فلا يستطيع فيعقد نفسه، فيعقد نفسه، فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل فالأفضل. فكل يؤمر بما يناسب حاله في العبادة في العلم في الجهاد في كل شيء، يأمر بما يناسب إيه؟ حاله. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ندم في فإنه رضي الله عنه ندم في آخر عمره وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله. انتبه بقى هذه مسألة مهمة جدا، ولكنه مع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وأفطر يوم، لكن في الآخر صار شقا عليه فقال ليتني إيه التزمت ما أو قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ليس الدين كله الصوم وليست الطاعة الصوم، أنا الآن لو صمت يوما وأفطرت يوما عندي مجالات أخرى، فأقبل رخصة النبي في هذا الباب وأضاعف عمل في باب آخر، أنا لا أجعل كل عمل الصوم وهو نافلة، عندي صوم عندي جهاد وعندي صلاة وعندي طلب علم وعندي ضرب في الأرض وعندي كذا، أنوع فآخذ من العبادة أعلى ما يكون فيها من الفضيلة ولا أتجاوز إلى حد المشقة، فيكون عندي صيام وعندي قيام ليل وعندي تلاوة قرآن وعندي علم وعندي بر والدين وعندي صلة أرحام وعندي جهاد، وأجمع بين هذه بما يجعلني أضرب بسهم في كل باب من هذه الأبواب، ولا أجلس عند باب واحد وخلاص. لا، يعني نحن نتكلم عن فضائل العلم كثيرا جدا جدا، لكن ليس معنى ذلك أنني أكون بلا عبادة، يعني أخذ علم أفضل من قيام الليل يبقى لا أقوم ليلا، أفضل من الصيام يبقى لا أصوم، أفضل من نافلة الصلاة يبقى لا أصلي، أفضل من الجهاد يبقى لا أجاهد، لا أضرب بسهم في كل هذه، وإن جعلت السهم الأعلى للعلم، أجعل السهم الأعلى للعلم. رجل صام يوما وأفطر يوما، رجل صام ثلاثة أيام لكونه يضرب في الأرض يطلب العلم، فلا يقوى على الصيام، يعني ما أصلا يجمع بين الصيام وبين طلب العلم، لأنه بيسافر وبيروح وبيجي، لا، يبقى ثلاثة أيام مع طلب العلم أفضل من صيام يوم وفطر يوم وأمكد في بيتي لا أتحرك، لا أضرب. مع الجهاد، الجهاد لو تعرض الجهاد مع صيام الثلاثة أيام يبقى يكفيني ستة أيام شوال مع رمضان، فذاك الصيام الظهر وأجاهد في سبيل الله. المهم أن يكون لك مع كل سنة فهم، لكن خذ السهم الذي يناسبك. ووصية النبي هنا صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، النبي ما قال له الأول صم يوم وافطر يوم وبعدين انتقل إلى الأقل، والأقل لا، ده بدأ معه بالأقل، بدأ معه بالأقل. ولا شك أن الآخر بوصية النبي في أي مرحلة من هذه المراحل فهو إن شاء الله مأجور على أخذه على أخذه بذلك. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد يا أخواني الإنسان يسلك مسلكا وفي النهاية يقول يا ليتني، يعني الآن أنا مثلا إذا جمعتكم في الصلوات على الجزء والجزئين والثلاثة صلاة، يقينا لو أني تعلمت سأصل إلى يوم أقول ليتني ما فعلت بكم ذلك، ليتني صليت بكم المغرب صلاة موجزة ودرستكم شيئا من العلم إلى العشاء، أفضل من أن أقوم الوقت كله بالصلاة ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أنا الذي سلمت ولا أنا الذي أستطيع الآن أن أستدرك ما فاتني، فليتني سلكت بكم مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي يوم الإنسان قد يقول هذا، إما في فوات بقى مستحب، إما في فوات واجب، إما في وقوع مكروه، إما في وقوع في محرم، زي الآن اللي يتوب بعد حتى ولو في حياته لكن فاته خير، 20 سنة أنا مع الحزبيين وبعدين بعد 20 سنة ندمت، لكن كم خسرت وأنا ندمان الآن، أقول خلاص أنا سبت الناس ديت، أنا بقى أبدأ أطلب صح، لكن فاتك كم سنة. لهذا اللبيب الموفق من يدرك نفسه مبكرا، ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يطلب، ده ممتاز بقى، ده لم يقض يوما بعيدا عن الحق من أول يوم. نعم. فقول أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا نص في أن أفضل الصيام صيام داود وأن أفضل الصلاة صلاة داود، وذلك أنه كان يعطي نفسه حظها من النوم، فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. سبحان الله. يعني إذا المقصد ليس هو تعذيب النفس وليس هو حمل النفس على ما قد تعجز عنه بعد ذلك، فموافقة إمكانية الإنسان وموافقة الحال التي يستمر معها على العبادة والطاعة أفضل وأقوى وأعظم من أن يأتي بأعلى طاعة ثم ينقطع بعد ذلك. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجد عندها امرأة، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وتعلمون قصة قطع النبي صلى الله عليه وسلم للحبل الذي كانت تتعلق به زينب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون تبتله، ورد على الثلاثة نفر قولهم إني أصوم الظهر، والثاني يقول أقوم الليل، والثالث يقول أتزوج النساء. فدل هذا كله يا أخواني على إيه؟ على أن الإنسان لابد أن يرعى مسألة المسلك في العبادة والطاعة، في مسألة العلم، في مسألة الجهاد لابد أن يراعي المسلك. وخير المسالك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلك النبي قائم على إعطاء كل شيء حقه. فخير الصيام صيام داود، وهل داود يصوم الظهر كله؟ يصوم نصف الظهر وهو خير الصيام. يبقى لك نصف الظهر مفطرا ولك نصف الدار صائما، هذا أعلى ما يمكن تأتي به ولا أفضل من ذلك. وإنجاز، يعني لو صمت ثلاثة أرباع الدهر، المهم لا تصوم الدهر كله. حتى البعض يقول لو أن الإنسان صام إلى أيام العيدين فلا يكون قد صام الدهر كله. لكن الكلام لو أنا صمت الأيام كلها إلا أربعة أيام في السنة، الفطر والأضحى وثلاثة أيام يبقى خمسة، خمسة أيام، هل يكون أفضل من صيام يوم وإفطار يوم؟ أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وإن جاز ذلك، طب أنا لماذا أدخل في دائرة الجواز وأترك دائرة المستحب مع ما قد أيضا أعاني من كثير من الأشياء والأمور بسبب الضعف التي تنتابني إذا صمت الظهر كله إلى هذه الخمسة أيام؟ كذلك قيام الليل، يقوم الليل كله، النبي ما أحيا الليل كله، لكن لما طرأ العشر الأخير من رمضان، لما طرأت هذه العشر الأخير من رمضان وطرأ الاعتكاف وكان لهذا فضيلة خاصة، كان فيه من المستحب ما ليس في غيره. ولهذا لا تعارض بين قول عائشة وما قام ليلة حتى أصبح، وبين قول عائشة أيضا إذا أقبلت العشر أحيا الليل، لأن إحياء الليل أعم من أن يكون بالصلاة، فلا تعارض. فعائشة تقول ما قام ليلة يعني بالصلاة، لكن أحيا الليل يقوم بالصلاة وبالذكر وبالطاعة وغير ذلك. نعم، فإذا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور من السنة العظيمة المباركة. لكن إحنا العيب عندنا يا أخواني أننا إذا رأينا أو فتح لنا باب معين قد نتجاوز فيه ولا نصل فيه إلى حد الإيه؟ إلى حد المسلك الصحيح أو إلى حد المسلك السني في هذا. نعم، قال فإذا ذهب ماشي، وهذا أفضل القيام على الإطلاق، ولو نفي ذلك فعلا صلى الله عليه وسلم فإن قيامه كما قال تعالى إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فإن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره الله تعالى بذلك في قوله أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه. وهو أمر أمته بمثل قيام داود، وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله وفعله فيقدم وهو أعلم مصالحه قوله، ويكون فعله خاصا به. فقيام داود أفضل حتى من قيام الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. وما يذكر عن بعض الصالحين من اجتهد في القيام فهذا اجتهاد منهم، وبالإجماع أن اتباع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الاقتداء بالصالحين. شوف سبحان الله، حتى ولو كانوا سادات الأمة، حتى ولو كانوا سادات الأمة، لكن نقول أن قد يطرأ على الواحد حال ليلة مثلا، يعني قد يطرأ إنسان حالة بعض الليالي مثلا فيقوم مثلا غالب الليل، هذا لا يعارض يا أخواني الهدي العام. الهدي العام أنا مثلا أقوم الثلث وأنام النصف، أنام الثلث وأقوم النصف وأنام السدس، فلو أن الإنسان سار على هذا دائما ثم بعض الليالي قد ينشط الإنسان نشاطا لداع من الدواعي فيطول قيام ليلة، هذا لا يعارض الأصل الوارد هنا. لكن أن يرتب للإنسان نفسه ترتيبا معينا يكون خلاف هذا غاية ما فيه الجواز. أما الاستحباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلك عليه، والفضيلة قد دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتداء بكلام النبي وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الاقتداء بفعل الله أو بقول الصالحين. والحظ هذا جيدا، فإن قدوتك هو النبي وليس أحد من الناس، من الناس. فأن تصلي بأجزاء أو سبعة أجزاء في اليوم في المغرب والعشاء والفجر وتستحسن ذلك، هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أطول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. فلما تقرأ أنت بالستمائة إلى الألف، هذا هدي من؟ وفي المغرب بالمئة إلى الثلاثمائة، وبالعشاء بالأربعمائة إلى السبعمائة، هذا هدي من؟ فمهما كان هذا من هدي أحد فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. تنبيه لا ينبغي الإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى وهو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه. الله أكبر الله أكبر يا أخواني، والله نحن في غفلة في غفلة. شوف الإنسان كم ليلة يتركها ولا يتعرض لهذا النزول، مع أن الله الذي ينزل يقضي حوائج عباده سبحانه وتعالى. هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، والإنسان نائم والإنسان نائم غفلة، فوات خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. فينبغي الإنسان ألا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، الموسم هذا كل ليلة كل ليلة، ولهذا المحطات من اليوم ومن الشهر ومنها السنوي ومنها الأسبوعي. لو نظرت إلى هدي النبي في العبادة تجد محطات إيمانية ومواسم خير، مواسم سنوية رمضان، مواسم عمورية كالحج، مواسم يومية كالصلوات الخمس، أسبوعية كصلاة الجمعة، كل ليلة كالنزول. هذه مواسم ومحطات، إن فاتك الليل جاء النهار، إن فاتك النهار جاءك الأسبوع الشهر السنة لتبقى عابدا ربك سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تدبر الإنسان مواضع العبادة والطاعة في يومه وجد أن كل لحظة من اللحظات فيها فضل خاص في العبادة، كل لحظة من اللحظات. تنبيه ثم قال: وفي الليلة ساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. والحديث صريح أيضا في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر كله، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان يشغله عما هو أهم. ولهذا في بعض الروايات: وكان لا يفر إذا لاقى، أي أن صيامه لم يضعفه عن القيام بالأمور الواجبة كالجهاد. نعم، طيب نتوقف عند هذا.